بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. من نعم الله على عباده الصالحين بعد العافية والسلامة أن يعطي لهم مقامات. من أعظم المقامات للصالحين مقام الولاية التكوينية والتشريعية. والمقصود من الولاية التكوينية أن الإنسان يكون له دور في تغيير بعض السنن الإلهية وتحقيق بعض الوقائع والحوادث. مثلا يمسح على رأس المريض ويشفى، يدعو لشفاء مريض ويستجاب. فإن الصالحين بشكل عام يوهب لهم هذا المقام أحيانا. فالمراد من الولاية التكوينية أن الإنسان يكون له شأن يتصرف في الأمور التكوينية ويبلغ إلى هدفه وغايته، ولكنه بمشيئة من الله تعالى، بإذن منه. كلما زاد الإنسان في قربه إلى الله تعالى زادت ولايته التكوينية. قد يصل إلى مقام مستجاب الدعوة، كل دعاء منه يستجاب، لا خصوص دعاء مرة واحدة لشفاء المريض. هذا ما أيضا من نعم الله تعالى على عباده الصالحين. فالولاية التكوينية عبارة عن أن الإنسان الصالح أو الولي من أولياء الله، الله تعالى يفتح له باب المعجزة والكرامة ويكون له شأن في أمور التكوينية حسب نطاق ولايته. والمراد من الولاية التشريعية أن هذا العالم أو هذا الولي أو الصالح يكون له شأن في تشريع الأحكام الإلهية، سواء كانت إسلامية أو من سائر الشرائع الدينية السماوية، فيحل ويحرم ويحلل ويحرم. فإذن هذه ولاية تشريعية. السؤال الأساسي الذي يطرح من البداية: من هو مصداق صاحب الولاية التكوينية وصاحب الولاية التشريعية؟ لا شك أنه هذا المصداق له شروط. ليس كل إنسان عبد الله وتقرب إلى الله أصبح ذات ولاية تكوينية أو ولاية تشريعية. ما أكثر الناس يعبدون الله وهم بحسب الظاهر من الصلحاء والمؤمنين، ولكن لا عندهم ولاية تكوينية ولا عندهم ولاية تشريعية. إذن الولاية التكوينية والتشريعية مقامان يمنحان لخواص من الأولياء، لخواص من الصلحاء. لا لكل واحد منهم. لذلك ينبغي في البداية نذكر إجمالاً الشروط الأربعة لصاحب الولاية التكوينية وكذلك التشريعية، وهي شروط مشتركة بين الولاية التكوينية وبين الولاية التشريعية. الشرط الأول أن يكون مؤمناً بالله ويكون من جنود الله لا من جنود إبليس. وهذا الشرط مهم لأنه البعض في الهند وفي بعض العلوم الغريبة الموجودة في الهند يتصرف في بعض الأمور التكوينية، والبعض يتوهم أنها ولاية تكوينية، والحال هو أصلا لا يعترف بوجود الله، ليس آمنا بل كافر. فلا يكون هناك خلط بين هؤلاء الذين ببعض العلوم والرياضات النفسانية لهم بعض التأثيرات في الأمور التكوينية، نسميهم أنهم أصحاب ولاية تكوينية. فالشرط الأول الإيمان. الشرط الثاني العلم بنطاق تنفيذ ولايته، يكون عالماً بالمصالح والمفاسد وأسرار الكون حسب نطاق الولاية التي الله وهبها له. هذا الشرط الثاني. لذلك الذي ما عنده علم بالأسرار وما عنده علم بالمصالح والمفاسد كيف تثبت له الولاية التكوينية؟ الشرط الثالث الذي مهم أيضاً وقليل الالتفات إليه في بعض المباحث، أن يكون تنفيذه للولاية التكوينية وكذلك التشريعية عن حكمة وعن مصلحة. ليس صاحب الولاية من يفعل ما يشاء، وإنما صاحب الولاية يسير سيراً حكمياً ومصلحتياً، يعني لا يتصرف إلا مع المصلحة. أنت تتوسل بالعباس عليه السلام لشفاء مريضك، العباس له ولاية تكوينية ولكن ما يشفي كل مريض، يشفي المريض الذي فيها مصلحة وفيها حكمة، وإلا جميع المرضى كانوا يشفون بيد العباس عليه السلام، لماذا لا يشفون؟ لذلك الشرط الثالث أن صاحب الولاية تكويناً أو تشريعاً لا يسير إلا عن حكمة وعن مصلحة، وأهم شيء لا يكون في تنفيذ ولايته أي خطر على الآخرين أو أي ضرر على السنن الإلهية. هذا الشرط الثالث. لذلك لا نتمنى من المعصومين أو أولادهم أن جميع حوائجنا تقضى بهم، جميع مرضانا تشفى بهم، لأنهم يسيرون على سير الحكمة والمصلحة. إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فإنهم يتصرفون في الأمور التكوينية. والشرط الرابع هو شرط مهم جدا وعقائدي عندنا نحن الإمامية، وهو أن يكون بإذن الله ليس استقلالا، وإلا لو كان استقلالا دخل في مصيدة إبليس. كل ولي وكل صالح وكل من ثبتت له الولاية التكوينية والتشريعية فإن كل ما يفعله بإذن الله، من خلال توضيحنا المختصر للولاية التكوينية والتشريعية وشروطها نأتي إلى الأدلة. الدليل الأول عندنا الكتاب القرآن الكريم صرح بثبوت الولاية التكوينية لجمع من الأنبياء والأوصياء والأولياء، ولم تكن الولاية التكوينية مختصة بالمعصومين أو بالأنبياء، وإنما تشمل حتى الأولياء. ففي قضية سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، آصف بن برخية حسب بعض الروايات كان من الأوصياء ولم يكن من المعصومين والأنبياء، إلا أن الله تعالى لهذا المقام الذي كان عنده أعطاه هذه الولاية التكوينية. عرش بلقيس جاءه بطرفة عين، يقال أنه بلقيس كانت تعيش في يمن وسليمان كان في فلسطين، فجاء بهذا العرش من اليمن إلى فلسطين بطرفة عين. إذن هذه الآية تدل على أن الولاية التكوينية لا تختص بالأنبياء والأوصياء أو المعصومين، تشمل غيرهم إذا كان الإنسان جامعاً لتلك الشرائط الأربعة. أي الشرائط الأربعة لا تنسوها، هذه الشرائط الأربعة هي أساس إثبات الولاية التكوينية. في قضية عيسى عليه السلام أعظم آية في القرآن الكريم تدل على الولاية التكوينية للأنبياء وخصوصاً لعيسى عليه السلام، هذه الآية التي قال فيها إني قد جئتكم بآية من ربكم، آية يعني معجزة، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا، ولكن بإذن الله، الشرط الرابع، لا بدون إذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى أيضا بإذن الله، حتى هذه الآية ذكرت إذن الله مرتين حتى لا يكون هناك شائبة للشرك، وأن هناك وجود غير الله يبرئ ويحيي ويخلق كل شيء تحت ظل الله. وبعد ذلك قال بإذن الله وأيضا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إشارة إلى الشرط الآخر وهو العلم، يعني عيسى عندما كان ينفذ الولاية التكوينية وهو صاحب الولاية كان يعلم بأسرار الناس، بمصالحهم، بمفاسدهم. حتى ذيل هذه الآية فيها إشارة إلى الشرط الآخر وهو الحكمة، يعني أنا عندما أعلم ماذا تأكلون وماذا تدخرون وماذا تفعلون يعني أعلم بمصالحكم ومفاسدكم، وحسب مصالحكم ومفاسدكم أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. مو أنه مطلقاً أحيي الموتى. إذن من هذه الآيات نثبت الولاية التكوينية لبعض الأنبياء والأوصياء. ثم ننتقل في المرحلة الأخرى إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام، أنه كيف نثبت لهم الولاية التكوينية في القرآن. الولاية التكوينية في القرآن تثبت بالآية التي صدرت كلامي بها، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة من يشبه المنوب عنه في جميع صفاته، والمراد من الخليفة هو الإنسان الكامل لأن الله تعالى في قضية إبراهيم قال لا ينال عهدي الظالمين، لا يكون شخص إماما وخليفة على الناس من قبل الله وهو ظالم، مستحيل. لذلك الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة مصداقها الأكمل والمعصوم، والمصداق الأكمل في المعصومين هو النبي وأهل البيت عليهم السلام. فإذا كانوا خلفاء الله على وجه الأرض فينبغي أن يكون لهم الولاية التكوينية، لأنهم ينوبون الله على وجه الأرض والأمور ترجع إليهم في الحل والعقد والفتق والرتق، ولذلك لهم ولاية تكوينية على كل الأمور. ولكن كما ذكرت في الشروط الأربعة، تصرفهم وتنفيذهم للولاية مشروطا بالمصلحة والحكمة، ليس أنه كلما يطلب منهم يستجابون له. إذن مقتضى مقام الخلافة أن الشخص الذي وضع خليفة عن الله وهو الإنسان الكامل أن يكون مظهرا لصفات الله ومظهرا لقدرة الله، لذلك ينبغي أن تكون له ولاية تكوينية. ومن هنا يتدرج مقامات الأنبياء والأوصياء، كلما كانوا أقرب إلى الله ومقام الخلافة عندهم أقوى كانت ولايتهم التكوينية أشد وأقوى. فالآية الشريفة تثبت الولاية التكوينية فضلا عن التشريعية. إذا لم يكن خليفة الله له حق التشريع، كيف يصلح أمور الناس وكيف يحكم بينهم بالحلال والحرام؟ غير ممكن، لابد أن يكون له ولاية تشريعية حتى يحكم بين الناس ويصلح بينهم. لذلك إني جاعل في الأرض خليفة، يعني جاعل إنسانا له ولاية تكوينية وله ولاية تشريعية. من النبي ننتقل إلى الأئمة عليهم السلام في الكتاب، بعد لم ندخل في الروايات. في الكتاب الله تعالى عبر عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنفسنا، فعلي عليه السلام هو نفس النبي، والنبي هو خليفة الله. إذن الولاية التكوينية في النبي والتشريعية تثبتان في أمير المؤمنين عليه السلام لأنه نفس النبي. ونفس النبي هل يجوز أن يختلف عن النبي؟ لا، إلا بالوحي حسب النصوص التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، لأن أمير المؤمنين ليس نبيا، والوحي من مختصات الأنبياء، ولا ينزل الوحي الإلهي إلا على النبي فقط. بعدما أثبتنا أنه أمير المؤمنين هو نفس النبي والنبي هو خليفة الله وصاحب الولاية التكوينية والتشريعية، نأتي إلى باقي الأئمة عليهم السلام. من جملة الآيات التي تدل على أن الأئمة الأطهار وأمير المؤمنين له الولاية قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بإجماع المسلمين وبإجماع المفسرين المقصود من الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون هو أمير المؤمنين عليه السلام، لأن هذه الآية في زمان النبي صلى الله عليه وآله ما ظهرت لها مصداقية إلا في شخصية أمير المؤمنين عليه السلام. ولكن هناك سؤال لطيف في هذه الآية. القرآن عظيم جدا شبابنا الأعزاء، تأملوا في القرآن، اقرأوا القرآن مع التدبر مع التعمق. القراءة السطحية قد تكون فيها أجر وثواب ولكن ليس فيها تربية للنفوس. النفوس لا تتربى إلا بالتدبر بالقرآن. إذا كان بإجماع المفسرين والمسلمين المراد من هذه الآية أمير المؤمنين، لماذا الآية ذكرت بصيغة الجمع وما ذكرت بصيغة الفرد؟ الآية هكذا تقول: والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الراكع كان رجل واحد وهو أمير المؤمنين عليه السلام، أما الآية تقول وهم راكعون بصيغة الجمع. إذن المقصود من أولي الأمر أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الآية جاءت بصيغة الجامع. الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني أهل البيت عليهم السلام. فالآية تدل على إثبات الولاية للنبي بنص القرآن: وليكم الله، يعني هو الذي ولي عليكم من قبل الله، يعني هو خليفة الله عليكم، سواء في جانب الولاية التكوينية أم في جانب الولاية التشريعية. ورسوله بعد الله، الله هو الولي الأول ورسوله والذين آمنوا. إذن هذه الآية تدل على ثبوت الولاية التكوينية والتشريعية للنبي نصا، لأن المراد من الرسول هنا في الآية فقط نبينا صلى الله عليه وآله وليس سائر الأنبياء. والذين آمنوا بصيغة الجمع، تحقق الجمع في الفرد وهو علي، إلا أن الغاية هو أهل البيت وجميع الأئمة عليهم السلام. هذا من حيث الكتاب. أما من حيث الأخبار، روايات كثيرة عندنا على ثبوت الولاية التكوينية والتشريعية لأهل البيت عليهم السلام. من أشهر الروايات هذه الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه السلام: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. والتأكيد في الروايات على أنه لا تخلو الأرض يوما ما من الحجة منذ عهد آدم إلى يوم القيامة. إذن هذا يعني أن الإمام عليه السلام له شأن الولاية التكوينية فضلا عن الولاية التشريعية. أنا أريد هنا شوي أوضح الفكرة أكثر، لأن المقصد هو هذا، أريد أن ثبت الولاية التكوينية والتشريعية للإمام روحي له الفداء. أذكر بعض الأدلة باختصار حسب الوقت. الدليل الأول أنه الإمام عليه السلام بحسب هذه الرواية، إذا قلنا لولا الحج لساخت الأرض بأهلها، يعني أن الإمام له دخل مستقيم في بقاء وجود الأرض، يعني حياة الأرض ومن وما فيها متوقفة على وجود الإمام. إذن هذه ولاية تكوينية على كل الأرض، من الحجر والمدر والنبات والشجر والحيوان والإنسان والجن. الدليل الثاني أن الإمام عليه السلام هو حافظ الشريعة، أقوى دليل عقلي على نصب الإمام عليه السلام أنه هو يحفظ الشريعة من الاندراس من الانحراف. وحفظ الشريعة لا يمكن بغيبته، كيف يحفظ الشريعة وهو غائب؟ يحفظ الشريعة بولايته التكوينية، يهدي الناس بولايته التكوينية، العلماء، الحوزات العلمية، رواد العلم إلى طريق الحق. يحفظ الشريعة في زمان غيبته بتدخله وولايته التكوينية، وإن كان غائبا. وإلا إذا لم تكن له ولاية تكوينية استلزم نقض الغرض، كيف الإمام حافظ للشريعة وهو غائب؟ فإن غيبته تمنع من كونه حافظا للشريعة، ولكنه يحفظ الشريعة بولايته التكوينية، يهدي القلوب إلى الحق. وفي كل عام وفي كل قرن وفي كل موقف له دخل أو شأن فيه، ويحفظ شيعة جده ودينه ومذهب الإمامية بشتى الطرق. يكفي أقل طريق الإمام يقوم به أن يدعو، ولا ريب أن دعاءه مستجاب. إذا دعا أن الله تعالى يحفظ الشيعة، يحفظ الشريعة، يسد باب الانحراف والاندراس، ينسد لأنه مستجاب الدعوة. هذا الدليل الثاني. دليل الثالث ما ورد في سورة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الآية تشير إلى عشرات من الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام أن الملائكة والروح ليلة القدر تنزل عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبرضاه وموافقته تقدر القضاء والقدر الإلهي إلى ليلة قدر آتية. إذن له ولاية تكوينية. أعمارنا، آجالنا، أرزاقنا، حوائجنا، مقدراتنا، بل مقدرات البشرية لا فقط الشيعة، كلها تقدر في ليلة القدر، يعني تسجل وتصبح مقدرة، ولكن حسب الروايات بموافقة الإمام روحي له الفداء إذا وافق عليها. حتى عندنا في بعض الروايات أن الإمام يصلح بعض البنود وبعض المقدرات حفاظا على الشيعة، وإلا يطرح هذا السؤال على علماء السنة ومفسرين السنة: إن الملائكة والروح ليلة القدر تنزل على وجه الأرض بغاية ماذا؟ شنو المطلوب من النزول إلى وجه الأرض؟ معظم المفسرين العامة يجاوبون السؤال بهذا، يأتون إلى الأرض ويسلمون على المؤمنين، ولكن نحن في رواياتنا عندنا أنه يأتون بمحضر الإمام عليه السلام ويأخذون منه الموافقة على التقديرات إلى السنة الآتية. إذن له ولاية تكوينية. يعني أنت الآن شنو عندك من الرزق، شنو عندك من الحوائج، لو طلبتها ليلة القدر والإمام روحي له الفداء كان موقع عليها تحصل عليها في هذه السنة. أما إذا لم تطلبها أو لم تقدر من قبل الله ومن موافقة الإمام لا تحصل عليها. هذه الولاية التكوينية. ومن الأدلة أختصر كلامي أنه الدليل العقلي إذا كان الإمام هو خليفة الله وهو المنصوب من قبل الله ورسوله، كيف يكون من حيث الصفات والمظاهر والآثار لا يشبه وجود الله تعالى وقدراته؟ الله تعالى هو خالق الكون وهو صاحب الولاية التكوينية والتشريعية، إذا أراد أنه يجعل لنفسه خليفة على وجه الأرض ويكون نائبا عنه ويتحدث عنه ويأمر عنه وينهى عنه ويفعل عنه وينصح عنه ويهدي عنه، يجب بحكم العاقل أن يكون صاحب الولاية التكوينية والتشريعية، بل يجب بحكم العاقل أن يكون معصوما، لأنه إذا أخطأ أضل الناس، فكيف يكون خليفة الله؟ العقل يحكم بأن الذي خليفة الله لابد أن يكون مظهرا لصفاته، ونعود إلى الشروط الأربعة: عالما، حكيما، وبإذن الله. هل يمكن أن الشخص يكون خليفة الله وبدون إذن الله يفعل شيئا؟ مستحيل. وأن يكون آمنا بالله، كيف يكون خليفة الله وليس آمنا بالله؟ لذلك أذكر هذه النقطة القرآنية: توجهوا شبابنا. هذه الشروط الأربعة استخرجتها من كلمة خليفة الله، إني جاعل في الأرض خليفة. هاي كلمة الخليفة جامعة للشروط الأربعة: الإيمان، العلم، الحكمة، الإذن، وإلا ما أصبح خليفة الله. فلا شك ولا ريب أن الإمام روح له الفدا هو صاحب الولاية التكوينية والتشريعية، إلا أنه كما أشرت أن الولاية التكوينية والتشريع على نطاقها الواسع يختص بالأنبياء والأوصياء، أما على نطاقها غير الواسع قد يشمل الصلحاء، ونجد في حياة كثير من الصلحاء كرامات، معاجز، مستجاب الدعوة ويشفي المرضى وغير ذلك، وهذا لا بأس به. حتى علماء السنة يصرحون أن الولي قد يكون له كرامة ويكون صاحب الكرامة، وهذا لطف من الله تعالى. إذن نحن لابد أن نجتهد ونهذب نفوسنا ونتورع ونزداد علما وعقيدة وإخلاصا ونصيحة، حتى يكون لنا حظ في الولاية التكوينية. على الأقل أن الإنسان إذا يوميا خمس مرات على سبيل المثال يدعو الله، على الأقل مرة واحدة دعاه يستجاب، هذا بعد أقل مراتب الولاية التكوينية، هذا أقل مراتب الكرامة واللطف الإلهي. مو أن الإنسان أحيانا 10 سنوات 20 سنة يدعو ولم يستجاب له حتى دعاء واحدة. فإذن لا نقطع الأمل، بل يكون أملنا بالله تعالى، نتقرب إليه بالعمل الصالح، ونهذب أنفسنا ونبعد أرواحنا من المعاصي من الشبهات، حتى نتمكن أن نصل إلى مقام من مقامات الولاية التكوينية. طبعا الولاية التشريعية تختص بالعالمين، لأن العلم ما موجود في لدى الناس، ولذلك حتى الحاكم الشرعي عنده ولاية تشريعية في بعض الموضوعات، في بعض الأحكام يشرع حكما، كذلك القاضي في مقام القضاء ممكن له ولاية تشريعية وتنفيذها في بعض الأحيان، ولكن الولاية التكوينية المطلقة والتشريعية المطلقة هاتان مختصان بالمعصوم وبالأئمة الأطهار والأنبياء عليهم السلام. نسأل الله تعالى أن يشملنا دعاء الإمام روحي له الفداء، فإنه بلا شك دعاؤه مستجاب، وأن يدعو الله تعالى أن يهدي قلوبنا إلى معرفته ويصلح أمورنا وأمور المسلمين ما فسد منها في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.